هذا معتمر يقول: ما حكم تكرار العمرة من التنعيم للزائر؟
تكرار العمرة له حالان: الحالة الأولى أن يعتمر المعتمر ثم يغادر مكة إلى مكان يقصده أصلا، كان يسافر إلى جدة أو يسافر إلى الطائف أو يسافر إلى المدينة، ثم ينشئ سفرا جديدا لعمرة جديدة، فهذا جائز على الراجح، بل طيب ولا حرج فيه. أنا قدمت واعتمرت عن نفسي، وبعد ما اعتمرت عن نفسي جئت إلى المدينة لأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جلست يوما في المدينة، أردت أن أرجع إلى مكة وأعتمر عن أبي الذي مات رحم الله أموات المسلمين، يجوز، ما في حرج، تحرم من الميقات وتأتي بعمرة، ولو كان بين العمرتين نصف يوم على الراجح، ما في حرج. ليس هناك زمن يفصل بين العمرتين يدل عليه دليل، بل الأدلة دلت على مشروعية تكرار العمرة. هذا الحال واضح يا إخوة. يعتمر ثم يسافر إلى بلد أو مدينة لقصد، لا من أجل أن يأتي بالعمرة، لا، وإنما لقصد، كما قلنا، يأتي إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى جدة ليراجع القنصلية، يذهب إلى الطائف ليشم الهواء، ثم يريد أن يأتي بعمرة، لا حرج، بل هذا أمر طيب. الحالة الثانية أن يكرر العمرة بدون سفر بينهما، بل يكرر العمرة من التنعيم، يخرج لمسجد التنعيم ويأتي بعمرة، يخرج ربما يعتمر في اليوم 50 مرة، أو بسفر يقصد منه تكرار العمرة، فيأتي إلى المدينة لا لأنه يريد شيئا في المدينة، وإنما لينطلق منها ليأتي بعمرة. التحقيق عندي أنهما سواء، الذي يكرر العمرة من التنعيم أو يكرر العمرة من ميقات يذهب إليه بقصد التكرار، بمعنى أن يخرج من مكة ليرجع إليها للعمرة، أن يخرج من مكة ليرجع إليها للعمرة، فإن السلف كانوا يكرهون أن تترك الكعبة من أجل العمرة لغير المكي، وكان بعضهم يقول: لا أدري أيؤزر أم يؤجر. فهذا خلاف السنة، والسنة والكمال والخير أن تبقى في بيت الله تطوف وتصلي وتتنعم بالخيرات الموجودة في بيت الله، وأن لا تكرر العمرة لا عنك ولا عن غيرك. إذن يا عبد الله، يا معتمر، إذا أردت الخير، إذا أردت السنة، إذا أردت البركة، إذا قدمت مكة واعتمرت ثم سافرت سفرا مقصودا ثم أردت الرجوع إلى مكة، فلك أن تعتمر عنك أو عن غيرك ممن يجوز أن تعتمر عنه على الراجح من أقوال العلم، ولو كان بين ذلك نصف يوم. أما أن تخرج من مكة من أجل العمرة فهذا كان يكرهه السلف ويشددون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص من عبد الله على عبادة الله، ما خرج قط من مكة ليأتي بعمرة، بل حتى عندما خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتؤدي العمرة التي كانت أحرمت بها قبل الحج ولكنها لم تستطع الاتيان بها من أجل الحيض، لم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرمها، ويأتي بعمرة، وهو الذي كان يقول للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرصة، أنا أخرج مع امرأتي وأعتمر معها. والله ما خرج معها، والله بقي. ثم عندما أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها ما قال له واعتمر إن شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الخير دائما. ولم ينقل أن عبد الرحمن رضي الله عنه عندما خرج معها اعتمر. فالسنة واضحة. ويا إخوة، كل الخير، كل التقى، كل الأجر، كل البركة، كل العز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاقد العز أن تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم غرزه، أن تجعله أسوة حسنة. إذا سمعت شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرص على فعله ما استطعت. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فاعلم يقينا أن الخير في تركه، إلا أن يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر. ما أجمل أن نعيش بالسنة يا إخوة، والله شرف، والله طمأنينة، والله كرامة. الله أكبر يا أخي، عندما تصلي وأنت تتمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، تضع يديك على صدرك وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا تحرص على أن تصلي كما صلى. أي كمال هذا وأي شرف، شيء عظيم أن تعيش قدر المستطاع كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة، هذه العز، هذا هو الشرف، هذه هي الصحة، هذا هو راحة البال، هذا هو طمأنينة القلب. تستشعر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت وراءه، تستحي أن تتقدمه وتستحي أن تتأخر عنه. ما أجمل هذا أيها الإخوة. الله الله، في أن نحيا بالسنة وأن نموت على السنة. ومن أحيا ومن عاش على السنة ومات على السنة فليبشر بالأمن يوم القيامة، وليبشر بورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أحينا على السنة وزدنا تمسكا بها وثبتنا عليها حتى نلقاك.